الفصل الثامن: صراع البيان مع العقل. تمهيد: مثل ما جرى الصدام الذاتي بين اتجاهي الدائرة العقلية، فهناك صدام آخر حدث بين هذه الدائرة والدائرة البيانية، ويتحدد هذه المرة بنزاع الاعتبارات المتعلقة بفهم الخطاب، وهو النزاع الحاصل بين الاعتبارات العارضة والذاتية، إذ يعتمد الفهم لدى الاعتبارات العقلية على ما للعقل من مضامين قبلية، في حين أنه يعتمد لدى الاعتبارات البيانية على الظهور اللفظي للمسائل الخاصة بالخطاب الديني. ومعلوم أن النزاع بين هذين النوعين من الاعتبارات قد ظهر بعد التنظير الذي أسست له الدائرة العقلية حول علاقة العقل بالنص، ليس في الساحة السنية فحسب بل والشيعية أيضا، واتخذ أشكالا شتى، كان أعمقها ما ظهر لدى مدرسة ابن تيمية المتوفى سنة 728 للهجرة كرد فعل على التنظير المشار إليه. ويلاحظ أن هناك نوعين من الصراع للبيان ضد العقل، أحدهما ينكر مصداقية العقل وممارساته، كالذي ينحو إليه محمد أمين الاسترابادي المتوفى سنة 1033 للهجرة في الساحة الشيعية، في حين لا ينكر الآخر هذه المصداقية بل يحددها بما يوافق البيان، كالذي ذهب إليه ابن تيمية في عدد من كتبه أهمها درء تعارض العقل والنقل، إذ كشف فيه عن انتفاء المعارض العقلي للخطاب الديني كرد فعل على ادعاء العقليين بوجود هذا المعارض الذي استندوا إليه لتبرير الممارسات التأويلية التي حاربها أصحاب البيان بقوة. ويتحدد موقف الدائرة البيانية من نظيرتها العقلية أساساً لا بما قدمته الأخيرة من اعتبارات التأسيس القبلي للنظر، ولا اعتباراتها حول تأسيس الخطاب من الخارج، بل بما لها من اعتبارات للفهم وتأسيس الخطاب من الداخل. فأهم ما فرض على الدائرة البيانية مواجهته هو المنهج العقلي لفهم الخطاب، إذ فيه يتحكم العقل بتحديد مضامين الأخير دون عكس. فالصراع بين الدائرتين يدور حول العلاقة التحكمية بين العقل ونص الخطاب، فمن يحكم من؟ العقل أم النص؟ فإذا كانت الدائرة العقلية ترى العقل حاكما على الآخر لذرائع عدة، منها كون لغة النص مجازية، وأن المفاهيم المستخلصة من الخطاب ظنية خلافا لما يتصف به العقل من الإحكام والقطع، ولهذا يعد المصدر الوحيد لتأسيس الخطاب من الخارج، وبالتالي كان لابد من قبوله للتأسيس الداخلي والعمل بممارسات التأويل. فإذا كانت هذه هي ذرائع الدائرة العقلية لترجيح الدلالة العقلية على اللفظية، فإن الحال مع الدائرة البيانية هو العكس، بترجيحها النص على العقل وجعل ما تذرعت به الدائرة العقلية مردود عليها. وبعبارة أدق، إن أصل المشكل في النزاع بين الدائرتين يعود إلى تحديد نوع المرجعية المعتمدة لفهم الخطاب وتأسيسه من الداخل، إن كان يتمثل في العقل أو البيان. فلو تمثلت المرجعية بالعقل لكان من اللازم عرض الدليل اللفظي على الدليل العقلي ليعرف ما إذا كان هناك معارض عقلي محتمل أم لا. أما لو تمثلت المرجعية بالبيان فسوف لا يحتاج إلى أي عرض من ذلك النوع، بل العكس هو الصحيح، حيث يعرض الدليل العقلي على اللفظي ليعرف ما سيقبل أم لا. وينعكس هذا التضاد على الخلاف المتعلق بمسألة تأسيس الخطاب من الخارج، فأهم الحجج المطروحة لدى الدائرة العقلية لتبرير حاكمية العقل وترجيحه على النص هي أن الأخير يكتسب حجيته من العقل ذاته، إذ لولا تأسيسه للخطاب من الخارج لما كان للنص حجة. فهذه هي الذريعة الأساسية التي يوظفها العقليون لتبرير مرجعية العقل وحاكميته للنص ضمن القانون الكلي للتأويل، والذي يتضمن توقف الدليل اللفظي على عدم وجود المعارض العقلي، فالذي يثق بالممارسة العقلية في التأسيس الخارجي يتحتم عليه أن يثق بها في التأسيس الداخلي وفهم الخطاب. وقد أثارت هذه القضية العديد من الردود من قبل أتباع الدائرة البيانية كتلك التي أدلى بها ابن تيمية. محاور الصراع ضد العقل. للدائرة البيانية عدة محاور للاشتباك مع الدائرة العقلية، سواء في الساحة السنية كما في مدرسة ابن تيمية وردوده ضد العقليين، أو في الساحة الشيعية كما لدى محمد أمين الاسترابادي وردوده على الممارسات العقلية قاطبة. وسنحاول فيما يلي تسليط الضوء على هذه المحاور. صراع البيان السني مع العقل. يمكن تحديد محاور الصراع الذي خاضه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ضد طريقة فهم الدائرة العقلية للنص بحسب الفقرات التالية. 1- معارضة الدليل العقلي بمثله. لقد سخر ابن تيمية كتابه درء تعارض العقل والنقل للرد على الدائرة العقلية في قانونها الكلي للتأويل، كما أفاده الفخر الرازي، والذي أشار إليه جملة من العلماء السابقين كالجويني والغزالي، إذ رد على هذا القانون ب44 وجها ليبين انتفاء المعارض العقلي وينقض قول من زعم تقديم الأدلة العقلية مطلقا وما يفضي إليه من تأويل حين المعارضة. وقد استهدفت ردود ابن تيمية الواسعة على القانون الكلي للتأويل إظهار عجز الدائرة العقلية من معالجة وتفهم مسائل الخطاب الديني التي تعرضت للتأويل والاستبعاد، وعلى رأسها مسألة الصفات الإلهية. وأظهر ابن تيمية أن الطريقة العقلية المتبعة لا تستوعب كافة الاحتمالات الممكنة للقضية التي تعالجها، مما دفعه إلى تفصيل البحث في القضية الواحدة دون أن يولي لها صورة مطلقة كالذي فعله أصحاب هذه الدائرة. وكان من مؤاخذاته عليها أنها كثيرة الاختلاف والتضاد، بحيث تقع القضية الواحدة تحت حكمين متناقضين، كأن يعتبرها البعض بديهية أو مبرهنا عليها، في الوقت الذي يحيلها البعض الآخر بالبديهة أو البرهان. لذلك فقد عرض ابن تيمية منطق العقليين بذات السلاح الذي استخدموه وهو العقل، فكانت ردوده عليهم متشعبة، لا سيما حول مسألة صفات الله التي أجروا عليها التأويل، مثل الغضب والفرح والضحك والاستواء والنزول والعلو واليد والوجه والعينين والأصابع وما إليها. ومعلوم ما للصفات الإلهية من أهمية لدى البيانيين، حيث قدر عددها بأكثر من 30 صفة، بعضها ورد في السنة دون الكتاب، ومنها ما جاء بأسانيد كثيرة مثل حديث النزول الذي رواه 20 صحابيا كالذي صرح به ابن الجوزي، وزاد على ذلك ابن القيم فعدد رواة الحديث وأوصلهم إلى 28 صحابيا ذكرهم بمسانيدهم، وذكر في محل آخر أنه جاء في النزول أكثر من 70 نصا. وعادة ما تبلغ الردود العقلية لدى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم العشرات، منها ما قدمه ابن القيم من ردود على تأويل الدائرة العقلية لآية الاستواء والتي بلغت 42 وجها من الرد. ومن الناحية المنهجية وظف ابن تيمية مبدأ عدم التناقض في رده على العقليين، كما هو الحال فيما يتعلق بالموقف من الصفات الإلهية، حيث انتهى إلى النتيجة التي دل عليها الخطاب الديني من الكتاب والسنة. وملخص طريقته هي أنه إذا لم يكن الشيء موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وأضاف إلى ذلك الفرح والغضب وعدهما من صفات الكمال، فهو يوصف بالفرح دون الحزن والضحك دون البكاء، وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. فإذا قيل إن الرب إما أن يكون حياً أو عليماً أو سميعاً أو بصيراً أو متكلماً أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجوداً أو لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبه يحصل المقصود. كما ذهب ابن تيمية إلى وجوه أخرى للاستدلال العقلي، ومن ذلك أنه اعتبر المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها هو أنقص من المحل الذي يقبلها ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. وحينئذ إذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب. ومن الوجوه الاستدلالية الأخرى اعتباره بأن الخصم إذا جعل التقابل هو تقابل العدم والملكة، وذلك فيما يمكن اتصافه الشيء بالثبوت. ومن الوجوه الاستدلالية الأخرى اعتباره بأن الخصم إذا جعل التقابل هو تقابل العدم والملكة، وذلك فيما يمكن اتصاف الشيء بالثبوت، فعلى هذا يلزم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، في حين وصف القرآن الأصنام بالموت رغم أنها من الجماد، كما في قوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، كما جرى وصف الأرض بالميتة في قبال الأرض الحية. ولو قيل إن الأرض تسمى مواتا باعتبار قبولها الحياة بإحيائها، أجيب أن هذا يقتضي بأن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة، وكذا هو الحال مع الأوصاف الأخرى مثل الخرس والنطق وما إلى ذلك. وبالتالي فإنه إذا كان من الممكن اتصاف الجمادات بما سبق، وأن الله قادر على أن يخلق في الجمادات الحياة كما جعل عصا موسى حية تبتلع الحبال والعصي، وكذا بخصوص توابع الحياة فتكون جميع المخلوقات قابلة للاتصاف بذلك، فإذا كان هذا الاتصاف ممكنا في المخلوقات فإنه في الخالق أولى بهذا الإمكان. كما يقال من وجه آخر إن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فبإمكانها للخالق أولى وأحرى، حيث إنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بها، وإذا كانت ممكنة في حقه ولم يتصف بها لاتصف بأضدادها. ومن وجه آخر يمكن أن يقال أن مجرد سلب هذه الصفات هي نقص لذاته، سواء سميت عمى وصما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري، إذ لو افترضنا كائنين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني. وعلى العموم قرر ابن تيمية جملة من القواعد العقلية التي تتفق مع ما عليه البيان، وبعضها ينافي ما لدى الدائرة العقلية، إذ قال قد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما، فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية. مع هذا فلو أننا أخذنا بالاستنتاجات العقلية التي أدلى بها ابن تيمية حسب طريقته المستحدثة من عدم التناقض، لأفضى بنا الأمر إلى نتائج غير مقبولة لنا ولابن تيمية ومدرسته أيضا، إذ قد يقال إن الشيء إما أن يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب، وأن الآكل والشارب أكمل من مقابله، وبالتالي كان الأولى أن يتصف الرب بذلك، كما قد يقال إن الشيء إما طويل أو قصير، وأن الطويل أكمل من القصير، وبالتالي فالأولى أن يتصف الرب بالطول دون القصر إلى آخره. فهذه النتائج تأتي على خلاف ما قرره هذا الشيخ بأن الرب لا يتصف بالأكل والشرب لا لشيء إلا لأنه لم يرد ذلك عن الخطاب الديني، وبه يتضح ما تتضمنه هذه الطريقة الاستدلالية من ازدواجية وتناقض. 2- تحليل الدليل العقلي. عرفنا بأن من الحجج التي قدمها العقليون في ترجيح العقل على السمع عند التعارض بينهما هي أن العقل موثوق به ومعتمد عليه في التأسيس الخارجي للخطاب، وبالتالي يلزم الوثوق به والاعتماد عليه في التأسيس الداخلي، فهذا ما صرح به العقليون. لكن الأمر لدى ابن تيمية مختلف، إذ قرر بأنه ليس كل ما يعود للدليل العقلي ينبغي قبوله واعتباره قطعيا، فإذا كان الاعتماد عليه في التأسيس الخارجي مقبولا فلا توجد ضرورة تجعله ينسحب على التأسيس الداخلي لاختلاف القضايا العقلية في التأسيسين. فمن الممكن أن تكون بعض القضايا صحيحة وغيرها خاطئة، أو يمكن قبول الأدلة العقلية في الحالة الأولى لكونها صحيحة مع رفضها في الحالة الثانية لخطئها ومخالفتها للبيان، فليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحته، فالمعارف العقلية أكثر من أن تحصر، وبالتالي إن غاية ما يتوقف عليه صحة السمع وإثباته هو العلم بصدق النبي. وواضح أنه ليس كل العلوم العقلية معنية بالكشف عن هذا الصدق، بل هناك قضايا يسيرة يثبت بها الأخير مع مجمل الرسالة، كمسألة إثبات الصانع وتصديق الرسول بالآيات وما إليها، لا سيما عندما يكون بعضها من المعارف الضرورية، وكما يرى ابن تيمية أن الإقرار بالصانع فطري ضروري، وقد نسب هذا الاعتقاد إلى أكثر الناس، ومنهم عامة فرق أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغيرهم، معتبرا أن تحصيل هذه المعرفة الضرورية لم ينازع فيه إلا شذاذ من أهل الكلام، وأن بحدوث المعجزات تتحقق معرفة ثبوت الصانع وصدق رسوله معا، كما واعتقد بأن العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات هو علم ضروري، مما يعني أن ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي هو سهل يسير رغم وجود الطرق الكثيرة الدالة عليه. وينتهي ابن تيمية إلى تقرير أن القدح في بعض العقليات لا يعتبر قدحا في أصل المسألة الدينية المعتمدة على بعض القضايا العقلية، خلافا لما صوره العقليون لتمرير اعتباراتهم الذهنية للفهم وتأويل النص، إذ على رأيه أن القدح في بعض القضايا العقلية لا يعني قدحا في غيرها من العقليات، ولا يلزم من صحة بعضها صحة جميعها، وبالتالي فإن صحة ما يستند إليه إثبات المسألة الدينية لا تنسحب بالضرورة على البقية من العقليات. وأكثر من ذلك، ذهب هذا المفكر إلى إمكان معارضة العقليين بنظير ما قدموه وعكسه، وهو أن يقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع للنقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجب عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله، وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه، والقدح فيه يمنع دلالته، والقدح في دلالته يقدح في معارضته، كان تقديمه عند المعارضة مبطلا للمعارضة، فامتنع تقديمه على النقل وهو المطلوب. ومثل ذلك ما قاله في معارضة العقليين أن يقال إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع، لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به، ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل. ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قولهم، كما قال بعضهم من البيانيين: يكفيك من العقل أن يعلمك صدق الرسول ومعاني كلامه. وقال بعضهم الآخر: العقل متول ولى الرسول ثم عزل نفسه، لأن العقل دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة. وعلى هذه الشاكلة ذهب تلميذه ابن أبي العز الحنفي إلى حصر الوظيفة العقلية ضمن حدود التأسيس الخارجي للخطاب فقط، فبسطها على التأسيس الداخلي كما تفعل الدائرة العقلية يفضي بها إلى التناقض، إذ العقل الذي يعترف بحجية النص عند التأسيس الخارجي لا يمكنه نكرانها عند التأسيس الداخلي، وإلا حصل التناقض لاجتماع الاعتراف بقبول صدق النص من جهة مع إنكاره من جهة ثانية تبعا للاعتبارين الآنفي الذكر. وعليه لا بد من تقديم النقل على العقل عند التعارض، إذ لا يمكن الجمع بينهما ولا رفعهما، كما أن تقديم العقل على النقل ممتنع على رأيه، باعتبار أن العقل قد دل على صحة النقل ووجوب ما أخبر به النبي، فلو أبطل النقل لأبطل العقل أيضا، وبالتالي صار تقديم العقل على النقل مفضيا إلى القدح في العقل. وعلى رأي ابن أبي العز فإن العلاقة بين العقل والنقل هي كالعلاقة بين العامي المقلد والعالم المجتهد، مع استدراكه بأن العقل في قبال النقل دون ذلك التمثيل بكثير، حيث إن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلازم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. كما اعترض هذا الشارح على ترجيح الدليل العقلي الذي يقدمه أصحاب الدائرة العقلية، وذلك بعد أن نقل رأي من ينكر بداهة العقل تعويلا على ما اختلف فيه العقلاء، وطرح بهذا الصدد ما افترضه من منازعات مع الدائرة العقلية تبعا لمعيار العقل ذاته، إن كان يتقبل النهج البياني أو النهج العقلي، فخاطب أصحاب هذه الدائرة بقوله: أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل. فإن دعوى الضرورة مشتركة، فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم، وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم: وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا موافقون لنا على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاء به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم. والنتيجة التي ينتهي إليها ابن تيمية هي أن من أقر بصحة السمع تعويلاً على العقل يستحيل معارضته بالعقل البتة، لأن العقل قد شهد على صحة السمع، فلو أنه شهد مرة أخرى على فساده لكانت دلالته متناقضة، مما يفضي إلى كونه لا يصلح لإثبات الخطاب الديني من الخارج ولا لمعارضته من الداخل. مع ما يلاحظ من أن الحجة التي ذكرها ابن تيمية في معارضة العقليين تنعكس عليه وعلى البيانيين أيضاً، فهو يعتبر العقل يحمل قضايا مختلفة، منها قضايا صحيحة كتلك التي يعتمد عليها في التأسيس الخارجي للخطاب، كما منها ما هو خاطئ كالذي يعارض البيان النصي، لكن في القبال يمكن أن يوظف على هذه الشاكلة ما يناقض حجة ابن تيمية ومقالة البيانيين عموماً، وهو أن للنص قضايا مختلفة، بعضها بين كالذي تفيده الأدوات اللغوية والعرفية دون التباس، والبعض الآخر ملتبس وهو ما يحتاج إلى عناصر خارجية للكشف. وهنا يأتي دور العقل لتحويله من المتشابه إلى البيان، لا سيما وأن البيانيين يعترفون بأن بعض النصوص لا يمكن فهمها بالبيان اللغوي وحده دون العقل، ومن ذلك قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء، وقوله: وأوتيت من كل شيء، وقوله: إن الله على كل شيء قدير. فمثل هذه الآيات لا يمكن حملها على الإطلاق اللغوي الظاهر. وكذلك إن من غير الصحيح الحكم على طريقة العقليين بالتناقض عند تعاملهم المختلف لتأسيس الخطاب من الخارج والداخل، فإثبات المسألة الدينية شيء والتعامل مع مضامينها شيء آخر، فالقضية الأولى غير الثانية. صحيح إن الثانية لازمة عن الأولى، وبالتالي فالاعتراف بالأولى مع إنكار الثانية يعد من التناقض الواضح، لأنه يقتضي الجمع بين شهادة العقل بصدق رسالة النبي من جهة ورفض مضامينها وتكذيبها من جهة ثانية. لكن ما حصل لدى العقليين غير هذا، فليس هناك من ينكر مضامين المسألة الدينية التي جاء بها النبي، إنما الجاري هو العمل على فهم الكثير من هذه المضامين فهما مختلفا عما هو ظاهر لاعتبارات التعارض مع العقل المزعوم. وإذا سلمنا أن البيانيين يقومون أحيانا قليلة بمثل هذا الدور من الفهم المخالف للظاهر، فسيتساوى أمرهم مع خصومهم العقليين، إذ يمكن أن يعارضوا بمثل معارضتهم للعقليين وأكثر. فهم وصفوا خصومهم بالتناقض طبقاً لاعتباراتهم المزدوجة من إثبات المسألة الدينية من جهة والتعامل المنكر مع مضامينها لعدم استنادهم إلى البيان من جهة ثانية. لكن هذا الأمر ينطبق على البيانيين أيضاً، باعتبارهم تخلفوا أحياناً عن الأخذ بالبيان النصي لاعتبارات مختلفة، ومنها الاعتبارات العقلية. بل أكثر من هذا، فإن معارضتهم للعقليين كانت بدافع التمسك بالبيان رغم النكوص الذي أصابهم أحياناً، مما جعلهم أشد تناقضاً عما لاح العقليين. هذا بالإضافة إلى أن العقليين يعتبرون القضايا الهامة التي تربط بين التأسيسين الخارجي والداخلي للخطاب ليست تلك المتعلقة بإثبات الصانع ولا بمعجزة النبي، بل تلك التي لها صلة بالأصل المولد كمسألة الصدق والإخبار، ومنه الكلام الإلهي والكلام البشري المتمثل في دعوى بعض البشر للنبوة مع قرينة المعجزة، أو اعتبارات الحسن والقبح العقليين كما لدى منطق الحق الذاتي. فالعقليون يعولون على هذه القضايا في كلا التأسيسين الخارجي والداخلي للخطاب من غير تفكيك ولا تعارض، وبالتالي فالمسألة أعقد من الصورة التي بسطها ابن تيمية ليبرر التفرقة بين علاقة العقل بالتأسيسين الأول والثاني.